رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه الإمام مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم على الأحاديث المتعلقة بالأضحية أو بالضحية. وقد عرفنا فيما مضى أن حكم الأضحية وحكم الهدي شيء واحد، لأنها شرعت بالنسبة للحجاج، شرع لهم الهدي لأنهم يهدونه إلى بيت الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وأما بالنسبة للأضحية فالأصل أنها يقدمها من لم يحج مشاركة للحجاج، حيث يذبح يوم يذبح الحجاج، يذبح في موطنه. ولهذا كان حكمها حكم الأضحية، حكمها حكم الهدي، لأنها تقدم في وقت واحد وفي يوم واحد يشارك فيه من لم يحج الحجاج، لذلك كان حكمهما واحدا. ولهذا أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبين بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي مما لم يرد ذكره، لكن ورد فيما يتعلق بالأهدي. وحيث إن الحكم واحدا لذلك ساق ما يتعلق بالهدي في الأضحية. وذلك أن الإنسان إذا ذبح الأضحية لا ينبغي له أن يعطي شيئا منها للجزار مقابل جزارته، لا يعطيه شيئا منها مقابل الذبح أو مقابل السلخ أو مقابل التقطيع، وإنما يدفع له أجرته. وإذا أراد أن يعطي الجزار لاعتبار أنه فقير، أو أراد أن يعطيه باعتبار أنه قريب، أو أراد أن يعطيه باعتبار أنه جار، فلا بأس، لكن لا يكون ذلك متعلقا بقيمة الجزارة أو بأجرة الجزارة. ولهذا أورد حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني. ومعنى على بدنه يعني أن أتولى شأن ذبح وسلخ بدني، والبدن جمع بدنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدى في يوم حجة الوداع، أهدى إلى البيت 100 بدنة، ساق منها من المدينة 63 بدنة. وجاءه علي رضي الله تعالى عنه من اليمن ب 37 بدنة. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 ناقة، 63 ناقة، منها جملا أو منها جمل كان لأبي جهل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذبحه ضمن ما ذبح في ذلك اليوم. ثم أمر علي رضي الله تعالى عنه أن يذبح الباقي، وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في بدنه، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: استأجروا لها جزارا يسلخها ويقطعها ويفرقها بين الناس. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل جمل أو من كل ناقة قطعة، يعني قطعة من اللحم، فوضعت في قدر فطبخت وقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأكل منها يعني من بعض اللحم وحسى من مرقها عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم لحومها وجلودها وجلالها. أما اللحوم فمعلومة، وكذا الجلود يعني بعد السلخ، وأما الجلال فهو شيء غطاء وكساء كان المسلمون، وغطاء كان الناس إذا أرادوا أن يهدوا إلى البيت، إذا أرادوا أن يهدوا إلى بيت الله كسوا هذه النوق وضعوا عليها الجلال لتتميز من بين سائر النوق بأنها هدي، وكانت تقلد، تفتل لها القلائد، وهي الحبال المصنوعة من الصوف، يصنعها الناس ويفتلونها، ثم بعد ذلك يقلدون بها هذه النوق. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعرها، والإشعار وأن يؤتى إلى الناقة أو إلى الجمل ويشق طرف من جلده حتى يظهر الدم، ثم يترك حتى يجف، ويكون ذلك علامة على أن هذه الناقة هدي، حتى إذا ما مرت سواء ضلت أو رآها الناس علموا أنها هديا فلا يقربوها، علموا أنها هديا أنها هدي فلا يقربوها ويتركوها، لا تركب ولا يعبد بها حتى ينتهى بها إلى بيت الله، ثم تذبح في يوم العيد، يوم عيد الأضحى، كما قال الله سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا بأن تذبح قال له: ولا تعطي الجزار منها شيئا فإنا نعطيه، يعني يعطيه مالا من عندي. فأصبح ذلك سنة، أصبح ذلك سنة، لا يعطى الجزار شيء منها على أنه أجرة، لكن لو أعطي شيئا منها دون أن يكون أجرة أو يشترط. ولهذا فإنه في بعض الأحايين وفي بعض المواطن يشترط الجزار لنفسه الجلدة، أو يشترط لنفسه شيئا من اللحم، أو يشترط لنفسه شيئا من جلالها أو من جلودها، فلا يجوز أن يعطى ذلك مقابل الذبح، وإنما يعطى نقدا مقابل الذبح، أو يعطى عوضا شيئا غير ما يتعلق بهذه الضحية أو بذلك الهدي. وإن أراد أن يعطيه تبرعا من عنده دون أن يشترط فلا بأس. قال: وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. وهذه المسألة اتفق العلماء على أنه لا يعطي شيئا من اللحم ومن الجلود، واختلفوا في الجلال، فمنهم من رأى أنه لا يعطى تبعا لنص الحديث، ومنهم من يرى جواز ذلك كما يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله، على أن يكون ذلك من باب المعاوضة لا أنه من باب أن يدفع له النقد. قال: لأنه يجوز للإنسان أن يعاوض بالجلال ويعاوض بالجلود، ولذلك لا شيء في هذا. وفي الحقيقة إنه لا اجتهاد مع النص، ولا ينبغي للإنسان أن يترك ما ورد فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن أرجح الأقوال أنه لا يجوز للإنسان الذي يضحي أو الذي يهدي أن يعطي الجزار شيئا من لحومها أو جلودها أو جلالها مقابل الجزارة. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وقلنا بدنه جمع بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. قال: هذا في بدنه صلى الله عليه وسلم التي ساقى في حجة الوداع. وقد يقول قائل: وما علاقة ذلك بالأضحية؟ نقول: لأن حكم الأضحية حكم الإيه؟ حكم الهدي، فيشتركان في هذا الحكم، إما على سبيل القياس وإما على سبيل أن هذا أمر يشمل كل شاة تذبح لله سبحانه وتعالى. قال: ساقها في حجة الوداع، وكانت مع التي أتى بها علي رضي الله تعالى عنه من اليمن 100 بدنة نحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمنن. قال: نحرها، يعني هنا إما أن يكون باشر أو أمر، ثم فصل وقال: نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 63، وهذا صادف سنه صلى الله عليه وسلم، وكأن في هذا نوع من الإرهاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى عند ذلك. قال: ونحر بقيتها علي رضي الله تعالى عنه. وقد تقدم في كتاب الحج الأحاديث يعني المتعلقة بهذا الحكم. قال: وفي كتب الفقه في الإبل خاصة. ما معنى في الإبل خاصة؟ ما المراد في الإبل خاصة؟
البدنة.
ها؟
البدنة. البدنة لا تطلق إلا على الإبل.
نعم. قال: والبدنة تطلق لغة على الإبل والبقر والغنم، إلا أنها هنا للإبل خاصة، وهكذا استعملها في الحديث وفي كتب الفقه في الإبل خاصة. ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم. ومعلوم أن لحم الإبل أو أن اللحم الذي يؤكل أو الذي يتصرف فيه في الهدي أنه يقسم أثلاثا: ثلثا يأكله، وثلثا يتصدق به، وثلثا يهديه لمن أحبه. قال: كما يتصدق باللحم، وأنه لا يعطي الجزار منها شيئا أجرة، لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة، لأن ذلك يعني ما الذي هو في حكم البيع؟ لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة، أي لأن العمل الجزارة التي يقوم بها الجزار هي بمثابة البيع، لأنها مبادلة منفعة بمال، ولذلك لا تكون من الشاة وإن اشترط، وإنما تكون شيئا زائدا على الشاة. ولهذا قال هنا لأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه الأجرة، أي ولأن من كلف إنسانا يبيع له ويشتري يعني يستحق بذلك أجرة، لأنه قام بعمل له مقابل، وكذلك من ذبح عن غيره قام بعمل يحتاج إلى مقابل فيكون بمذابة الأجرة. قال وحكم الأضحية حكم الهدي، وهذا محل الشاهد من الاستشهاد بالحديث، فإن الحديث وإن جاء في الهدي إلا أنه يتجاوزه إلى إيه؟ إلى 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 الأضحية. قال وحكم الشاء وحكم الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها ولا جلدها ولا يعطى الجزار منها شيئا. قال في نهاية المجتهد العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها، بيع لحمها. طبعا هذا لمين؟ للمضحي أو للذي يهدي، لكن لو أن الفقير أخذ اللحم وباعه فإن ذلك جائز، وإنما الممنوع من البيع هو المهدي أو هو المضحي. واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به، فقال الجمهور لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم، يعني بالعروق، كان يبيعه يبيع الجلد برغيف أو يبيع الجلد ببساط، يعني بشيء من العروض، من تجارة العروض لا من النقدين. قال وفي الحقيقة إن هذا التفريق لا دليل له. وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم وغيرها، وربما لم يبلغ عطاء ولا أبا حنيفة رحمهم الله هذا الحديث الذي نص على النهي عن بيع الجلال والجلود واللحوم، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضات في العروض هي من باب الانتفاع، لإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به، يعني فهم متفقون ومجمعون على أنه يجوز الانتفاع بجلود الأضحية، وكذلك بشعرها، وكذلك بجلالها. ولما كان هذا الأمر جائزا، ولما كان الانتفاع جائزا، رأى أنه يمكن الانتفاع به على سبيل المعاوضة. لكن نحن نعلم أن من أنواع البيوع بيع المعاوضة، وبيع المعاوضة يعد بيعا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أن يدفع ذلك مثل الأجرة التي هي جزء من البيع، لأن الأجرة بيع المنفعة، الإيجار كما يقول الفقهاء هو بيع المنافع، فإذا الأجرة تدخل تحت أبواب البيوع، وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعطى الجزار منها شيئا مقابلا لأجرته، فكذلك لا يجوز له أن يعاوض بذلك. لكن لو أخذها المنتفع وهو الذي عاوض بها فإن ذلك جائز إن شاء الله. نعم.
هناك بعض الحجاج يقول الجزار الشاة والإبل، يقول الضخمة قبل 10 أو 20، يقول لا يذبح وخذ اللحم، على ما أنا ما أعطي بشيء.
هذا الذي لا يجوز، هذا الذي نهى أن يعطي الجزار منها شيئا مقابل الأجرة. واضح؟
تصدق يعني هل يمكن أن تصدق بها للمؤسسات الخيرية والاجتماعية؟
يسأل يقول هل يجوز له أن يتصدق بها للمؤسسات؟ نعم، الجواب نعم، لأنه كما جاز أن يتصدق ببعضها يجوز أن يتصدق بكلها، خصوصا إذا كان قد ضمن أن هذه المؤسسات توصلها إلى المحتاجين إليها، فإن ذلك لا شك جائز.
تبيع هذه المدارس مثلا؟
لا، هي المؤسسات إذا كانت ملكتها لها أن تبيعها، مثل الفقير لو أعطي الأضحية ثم قام وباعها فله ذلك، لأنها بعد أن يملكها لم تعد أضحية، وإنما هي لحم في نظره يحق له بيعه والاندفاع منه. واضح؟
هل يزيد الثمن برضو لمؤسسات مرات أحيانا تحصل خلال بشكل ده؟
يقول هل يجوز دفع الثمن؟ دفع الثمن؟ الجواب لا. الأضاحي، لأن هذا شعار، والله سبحانه وتعالى سماها من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ولأن المراد من هذا كما قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، وورد أنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من ضحية أو ما من هدي يذبح إلا وجعل الله لصاحبه على الشعرة وعلى العظم وعلى العضو، لكل شعرة وعضو وعظم ثواب عند الله وجزاء وحسنة تكتب لصاحبه، وهذه كلها لا تدرك بتقديم الإيه؟ بتقديم القيمة. واضح؟ ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والمراد بعام الحديبية يعني في تلك السنة التي منع المسلمون من أداء العمرة، في تلك السنة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يسجد هو وبعض إخوانه وبعض أصحابه يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، وأنهم يعني قريبون من بيت الله، فلذلك عزم على أداء العمرة وأمر الناس أن يخرجوا. ولما وصلوا إلى الحديبية مكان قريب من الحرم وسمعت قريش أو بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء، فقال الناس خلعت القصواء، فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة يستأذنهم في أن يدخل البيت ويطوف به ويسعى بين الصفا والمروة، فامتنعت قريش وقالوا والله لا يدخلها، ثم قالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف، فقال لا والله لا أطوف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما المسلمون في انتظار عثمان رضي الله تعالى عنه، وإذا قد شاع في الجيش أن عثمان قتل وأن أهل مكة قتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبايعة، وبايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم الفرار، وفي رواية بايعوا على الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو فأنزل الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. وكانت قصة الحديبية المشهورة المعروفة، وسمى الله سبحانه وتعالى أمر الحديبية فتحا، فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يقول دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة، وهذا محل الشاهد أن البدنة تجزئ عن سبعة يشترك فيها السبعة، وهؤلاء السبعة لا يشترط أن يكونوا كلهم ذوي نية واحدة، فلو كان بعضهم ذو فدية وكان بعضهم فلو كان بعضهم ذا فدية ولو كان بعضهم ذا هدين ولو كان بعضهم ذا أضحية يجوز لهم أن يشتركوا في بدنة كل بحسب نيته. وإن كان بعض الفقهاء قد ذهبوا إلى شرط وهو ضرورة الاتفاق في النية، وهذا في الحقيقة ليس بوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وهذا إنما هو من باب التخفيف. وبعض الفقهاء يذهبون إلى أن البدنة تجزي عن 10 وأن البقرة تجزي عن 7، والذي رجحه العلماء والذي ذكره جابر في حديث الحديبية أن البدنة كانت تجزي عن 7. قال: دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن 7، وهذا في الهدي، يعني وهذا الحكم في ذبح الهدي ويقاس عليه الأضحية، بل قد ورد فيها نص، فأخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10، وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة كما في حديث مخنف، يعني الذي مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة فقال: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. واضح؟
لا تلزم أن يذبح كل واحد.
إذا كان أصل الأضحية تلزم الرجل وأهل بيته، يعني زوجه وأطفاله، أما إذا وجد من هو ذا دخل ومن هو مستقل ومن هو بالغ عاقل مكلف فإنه يذبح عن نفسه. واضح؟ وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة كما في حديث مخنف، وإلى هذا ذهب زيد بن علي وحفيده أحمد بن عيسى والفريقان. وهذه العبارة تتكرر، ما المراد بالفريقين؟ ها؟ الحنفية اسمهم فريقين؟ السلام. ها؟ الفريقان اللي هم الطائفتين الهادي والمهدي أو الهادوية وبقية الزيدية أو بقية الأئمة من آل البيت ممن هم ضمن مذهب الزيدية، هذا المراد بالفريقان. قال النووي: سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، مفترضين أو متطوعين، أو بعضهم متقربا وبعضهم طالب لحم، يعني هو يريد نصيبه لكي يكون لحما يذبحه يأكله أو يبيعه. قال: وبه قال أحمد وذهب مالك إلى أنه لا يجوز الاشتراك في الهدي إلا في هدي التطوع. وهدي الإحصار عندي من هدي التطوع. واشترط الهادوية في الاشتراك اتفاق الغرض، يعني إذا كانوا إما أن يكونوا ذوي هدي أو يكونوا ذوي أضاحي لابد من إيش؟ اتفاق النية. قال: واشترطت الهادوية في الاشتراك الغرض. قالوا: اتفاق الغرض. قالوا: ولا يصح مع الاختلاف لأن الهدي شيء واحد فلا يتباعد بأن يكون بعضه واجبا وبعضه غير واجب. وقالوا إنها تجزئ البدنة عن 10 لما سلف من حديث ابن عباس وقاس الهدي على الأضحية. وأجيب بأنه لا قياس مع النص. قال: وادعى ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترط في النسك، لا يجوز أن يشترط هكذا عندكم ولا بالكاف؟ لا، عندنا بالطاء.
اشترك.
والصحيح لا يجوز أن يشترك. ها؟ أعطيني قلم. لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة. قال وإن كان روي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير بعشر شياه أخرجه في الصحيحين ومن طريق ابن عباس وغيره والبدنة عن عشرة. قال الطحاوي وإجماعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة. انتهى يعني كلام من؟ قال ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من ذكرنا، وكأنه لم يطلع عليه، أي لم يطلع على هذا الخلاف. واختلفوا في الشاد، فقال العدوية تجزي عن ثلاثة في الأضحية. قالوا وذلك لما تقدم من تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكرش عن محمد وآل محمد. قالوا وظاهر الحديث أنها تجزي عن أكثر، لكن الإجماع قصر الإجزاء على إيه؟ على الثلاثة. هذا قول الهادوية. وكيف قدروا هذا الاشتراك بالثلاثة؟ هذا أمر يحتاج إلى دليل. يقول قلت وهذا الإجماع الذي ادعوه يباين ما قاله في نهاية المجتهد، فإنه قال إنه وقع الإجماع على أن الشاة لا تجزي إلا عن واحد لا عن ثلاثة، والحق أنها تجزي الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لفعله صلى الله عليه وسلم ولما أخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي أيوب الأنصاري قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعده. قال فائدة من السنة لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة لما أخرجه مسلم. ها؟ ولا من أظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة.
إيش عندك؟ رحلة.
لا لا إذا دخل.
دخل
صح. حلال. قال لمن إذا دخل شهر ذي الحجة لما أخرجه مسلم من أربع طرق من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قال وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن الضحية وأنه قد لا يجدها فقال قلم أظفارك وخص شاربك واحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. يعني هذا النحر، وهذا في شرعية هذه الأفعال في يوم التضحية إن لم يترك من أول شهر الحجة، وإن لم يترك من أول شهر ذي الحجة يعني يفعلها يوم الأضحية، وإن لم يترك الإيه قص الشعر والظفر من أول يوم في ذي الحجة. قال وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يحرم، يعني يحرم قص الشعر والظفر والأخذ من العانة. قالوا للنهي لأن النبي قال فلا يأخذ. الحديث ما هو؟ إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس. قالوا والأمر يقتضي أو النهي يقتضي التحريم. قال وذهب أحمد وإسحاق إلى أن وذهب أحمد وإسحاق أنه يحرم للنهي، وإليه ذهب ابن حزم وقال من لم يحرمه وهم من؟ وهم الجمهور. قد قامت القرينة على أن النهي ليس للتحريم.
في كلام ما فيش جزء واحد عندنا.
إيش عندنا؟
وذهب أحمد وإسحاق.
وذهب أحمد وإسحاق أنه يحرم للنهي، وإليه ذهب ابن حزم.
ليس للتحريم.
لا لا، في عندكم سطر ساقط.
يحرم للنهي.
قال وذهب أحمد وإسحاق أنه يحرم للنهي، وإليه ذهب ابن حزم وقال من لم يحرمه. قد قامت القرينة، لا لا، يقول وقال من لم يحرمه يعني من الجمهور. قد قامت القرينة على أن النهي ليس للتحريم. ليه؟ لأن قول النبي إذا أراد، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، كما مر معنا في أول الباب أن نوضح أن الأضحية هل هي واجبة أو سنة، ورجحنا أنها سنة لأن النبي قال إذا أراد أن يضحي أو من أراد أن يضحي، فدل ذلك على أن الأمر ليس بواجب. قال وقد قامت البينة أو القرينة على أن النهي ليس للتحريم، وهو ما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعد بها مع أبي المراد بأبي يعني مع أبيها أبي بكر رضي الله عنه، وذلك في السنة 9 من الهجرة، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما أحله الله حتى نحر الهدي. فهذا دليل على إيه؟ على أن النهي ليس للتحريم. قال الشافعي فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيء ببعثه بهديه، والبعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية. هذا ما قاله الجمهور، لكن الأمير الصنعاني لم يكتفي بهذا، يقول قلت هذا قياس منه، يعني ممن قال ذلك، والنص قد خص من يريد التضحية بما ذكر، يعني من أنه لا يمس من شعره ولا بشره شيء، فكأنه يرى أن ما ذهب إليه أحمد وإسحاق وابن حزم هو الراجح. ثم قال فائدة أخرى، يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل، واستحب كثير من العلماء أن يقسم أثلاثا، ثلثا للادخار وثلثا للصدقة وثلثا للأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا. قال أخرجه الترمذي بلفظ كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وتصدقوا وادخروا. فدل ذلك على إيه؟ على أن الإنسان له أن يدخر منها، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار في أول الأمر، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الادخار من أجل الدافة، أي كان الفقراء إذا جاء وقت الأضحية يأتون إلى المدينة لكي يصيبوا من اللحم، فكان الناس يدخرون لحومهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الادخار وقال لا تدخروا فوق ثلاث من أجل الدافة. فلما وسع الله على المؤمنين وأصبحوا يعني قادرين على أن يضحوا ولم يكن ذمة من يحتاج رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالادخار فوق ثلاث. قال ولعل الظاهرية توجب التجزئة. الحقيقة هذا يعني كأنه يريد أن يلزمهم، والجواب أن هذا لا يلزم الظاهرية، لأن الظاهرية إنما يلزمها ما ورد به النص، أما ما كان استنباطا فهذا ليس بل ربما كان أبعد من أن يلتزم به الظاهرية. وقال عبد الوهاب، والمراد بعبد الوهاب القاضي عبد الوهاب أحد شيوخ المالكية، قال أوجب قوم الأكل وليس بواجب في المذهب، والذين أوجبوا الأكل ربما استنبطوا ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بأن توضع تلك بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضع في قدر وطبخت ثم أكل منها وشرب من مرقها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.